بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال رحمه الله: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. فأما فرائض الغسل فخمسة: النية وتعميم الجسد بالماء، ودلك جميع الجسد والفور، وتخليل الشعر.
باب فرائض الغسل أي واجبات الغسل. والأخضر زاد قبل الفرائض مسألة، وهي ما يجب أو ما يوجب الغسل، فالجمع بين هذا وهذا جيد. قال: يجب الغسل من ثلاثة أشياء، ذكر موجبات الغسل. قال: ففرائض الوضوء خمسة: النية، وكما سبق محلها القلب، وهنا يشترط في النية أن ينوى ماذا؟ رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر. قال: وتعميم الجسد بالماء، جميع ما ظهر من الجسد، ويتتبع الغضون والتراضيف والسرة والأماكن الخفية. ودلك جميع الجسد، وهو فرض، أي الدلك واجب في المذهب، وفي رواية أنه مستحب. وهذا الاستحباب أحبتي في الرواية الأخرى قالوا مستحب إلا إذا توقف الوجوب عليه، مستحب إلا إذا توقف الوجوب عليه، أي إذا كان الماء لا يصل إلا بالدلك فيجب الدلك، إذا كان الماء لا يصل إلى جميع الجسد إلا بالدلك فالدلك واجب. والفور أي الموالاة، وتخليل الشعر، تخليل الشعر سواء كان خفيفا أو كثا، سواء كان خفيفا أو كثا، وهو داخل في باب التعميم، لكن التنصيص عليه مهم. والأخضر ما ذكر تخليل الشعر. نعم.
وأما سننه فأربعة: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق، ومسح صماخ الأذنين.
غسل اليدين، هذه السنن: غسل يديه أولا إلى كوعيه، والمضمضة والاستنشاق، أي أنها سنة مستحبة، ومسح صماخ الأذن وهو باطنها وظاهرها، ومسح صماخ الأذن الاستحباب هنا عفوا في الثقب، في ثقب الأذن، ثقب الأذن هذا الداخل الثقب مستحب، أما الظاهر والباطن فغسله واجب. قال: وفضائله.
وأما فضائله فستة: البدء بغسل الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه، وغسل الأعالي قبل الأسافل، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن قبل المياسر، وقلة الماء مع إحكام الغسل، والله أعلم.
البدء بإزالة الأذى هذا من الفضائل والمستحبات، أنه أول ما يبدأ يبدأ بإزالة الأذى عن جسده. وزاد الأخضري بعده قال ثم الذكر فينوي عنده، يعني يزيل الأذى عن الجسد والذكر فينوي عنده. ثم إكمال أعضاء الوضوء، أن يتوضأ وضوءه كاملا. وغسل الأعلى قبل الأسفل، يبدأ من رأسه، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن من قبل المياسر، يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وقلة الماء مع إحكام الغسل. زاد الأخضري بعده من نسي لمعة أو عضوا من غسله. وزاد أيضا فصل لا يحل للجنوب، فيدمج بين الكتابين حتى يضبط العلم. باب التيمم.
قال رحمه الله: باب التيمم. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائضه فأربعة: النية، وهو أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، والضربة الأولى، والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة ونحو ذلك.
نعم، باب التيمم. التيمم معروف لغة القصد، وهو طهارة بدلية عن الوضوء والغسل، فتعرفه شرعا طهارة ترابية بدلية. على أعضاء مخصوصة. زاد الأخضري أو بدأ الأخضري متنه قبل الفرائض ببعض المسائل المتعلقة بالتيمم. قال: ويتيمم المسافر في غير معصية، وذكر أربع أو خمسة مسائل. أما العشماوي فبدأ مباشرة قال: فأما فرائض الوضوء، أي واجباته. النية تأملوا، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور. ماذا يعني بهذه العبارة؟ واحد من الشباب. مبيح وليس برافع. طيب، ما هي الفائدة؟ نعم، يصلي بالتيمم صلاة واحدة، فإذا خرج الوقت وأتى الصلاة الثانية تيمم تيمما آخر، وهكذا. ففرق بين الاستباحة وفرق بين رفع الحدث. وسبق هذا في متن الأخضري. قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور. مشهور المذهب أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث. والرواية الثانية في المذهب أنه رافع للحدث، أنه رافع للحدث، وهي الأرجح. قال: وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه. تعميم الوجه بالمسح بعد ضرب الأرض دون تخليل ودون تتبع لغضون الوجه، وإنما يمسح الوجه مسحة واحدة. ويديه إلى الكوعين كاملتين بلا تخليل، بلا تخليل. فالتخليل في اليدين واللحية إنما هو في الوضوء لا في التيمم. قال: والضربة الأولى، أي ضربة الأرض، الضربة الأولى واجبة، وهذا الضرب لا بد أن يكون على صعيد، وهذا الصعيد يشترط فيه الطهارة. وما هو الصعيد؟ قال: كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. ومثل بالأجزاء كالتراب والرمل أو حجارة أو سبخة. واختلف في غير ذلك من الحشيش والثلج وغير ذلك. زاد الأخضري هنا ماذا؟ زاد الأخضري الفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة، فزيادة هذا مع هذا. نعم.
وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسح والمسح من الكوع إلى المرفق وتجديد الضربة لليدين.
وأما سننه ترتيب المسح، أي أنه بعد الضربة الأولى يمسح أولا وجهه ثم يديه، فوافقوا ترتيب الآية، وافقوا ترتيب الآية وقالوا هو المستحب، رحمك الله. والأحاديث وردت بهذا وهذا، يعني تقديم الوجه وتقديم اليدين، فالترتيب بأن يقدم الوجه ثم اليدين هو المستحب. قال: والمسح من الكوع إلى المرفق وتجديد الضربة الثانية. الضربة يعني أنه يضرب ضربة الأولى ويمسح وجهه، ثم يضرب الضربة الثانية ويمسح يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين. والصحيح أن الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين ليس من السنن، وإنما ورد فيه حديث ضعيف. نعم.
وأما فضائله فثلاثة أيضا: التسمية والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، والله أعلم.
التسمية مستحبة قياسا على الوضوء، ثم قال: والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك. هذا ما يسمى في المذهب بالوصف الحميد، بالوصف الحميد. قال: يبدأ بمسح ظاهر اليمنى باليسرى، يبدأ من أول الأصابع ظاهر اليد إلى المرفقين، ثم يرجع باليسرى من باطن اليد إلى أطراف الأصابع هكذا، واليسرى مثلها. وهذا الوصف هو حميد في المذهب، لكنه ما دل عليه الدليل، وإنما الذي ورد والصحيح أنه يمسح وجهه ويديه إلى الكوعين فقط. نواقض التيمم ما ذكرها المؤلف، وهي نواقض التيمم قالوا هي نواقض الوضوء، ويزيد عليه وجود الماء قبله أن يصلي. زاد الأخضري بعد كتاب التيمم بابا، ما هو؟ أو فصلا؟ ها؟ لا، الحيض والنفاس. سنت حمل. زاد بعد التيمم الحيض والنفاس. احنا نحاول ندمج بين الثلاثة المتون، الأخضري والعشموية، وبعد ذلك إن أحيانا الله بن عاشر، فنجمع بين النثر والنظم والزيادة والتكميل، بعدين تألفون متن أنتوا لوحدكم. ما أدري شو بتسمونه، شو بتسمونه؟ طيب، ها باب شروط الصلاة.
باب شروط الصلاة. وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، والله أعلم.
اختصر بسيط، صحيح؟ سهل. مراجعة للأخضري. باب شروط الصلاة. الشرط، ما هو الشرط في الاصطلاح؟ ها؟ العلامة لغة. طيب الاصطلاح فهمت شيء؟ أنا ما فهمت. إذا فهم؟ إذا ما فهمت عادي. لما تفهمون عادي جاوز أروح عقل بعد. المهم تعرفون. طيب كيف يعني؟ حد يشرح لنا عبارة الأخ؟ تنشطوا شوي. ها شباب، الشرط ما يلزم من عدمه عدم، صح؟ وما لا يلزم من وجوده وجود لذاته.
يعني إذا توضأ الإنسان لا يلزم وجود العبادة
الصلاة. طيب،
وإذا فقد الوضوء لا تصح الصلاة.
فقد، إذا فقد هذا. طيب جميل جدا. قال: وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب من خطاب الوضع، وشروط الصحة من خطاب التكليف. فلا تجب إلا على كذا وكذا وكذا، ولا تصح إلا بكذا وكذا وكذا، وبينهما ارتباط. فبعض شروط الوجوب هي شروط صحة. قال: فشروط وجوبها خمسة: الإسلام، يعني أنها لا تجب على الكافر، لا تجب على الكافر ولا تصح منه، فلا تصح منه ولا تجب عليه. وهذا مسألة الوجوب، وجوب الصلاة على الكفار، مسألة مبنية على ماذا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح أنهم مخاطبون بها، والصحيح أنهم مخاطبون بها. قال: والبلوغ، أي أنها لا تجب على الصغير دون البلوغ، لكن إن صلى صحت منه، لكن إن صلى صحت. والعقل، فلا تجب على المجنون ولا تصح منه، فلا تجب على المجنون ولا تصح منه. ودخول الوقت، فلا تصح أو لا تجب قبل دخول الوقت، وكذلك لا تصح في غير الوقت. فهو لاحظوا: الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، والبلوغ شرط وجوب فقط، والعقل شرط وجوب وشرط صحة. الخامس قال: وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم تبلغه الدعوة فلا تجب عليه، لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال: وأما شروط صحتها فستة، يعني إذا فقد هذا المشروط لم تصح الصلاة. قال: طهارة الحدث، وهو الوضوء أو الغسل، ومر الحدث، يعني رفع الحدث إما بوضوء أو بغسل، ولا وإلا لن تجب أو لن تصح إلا بهذا الحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاته أحدكم إذا أحدث. وطهارة الخبث وهي النجاسات، وهي صفة حكمية تقوم ببدن المصلي أو مكانه أو ثوبه، واستقبال القبلة، فمن صلى إلى غير القبلة في فرض فصلاته غير صحيحة، فمن صلى في الفرض إلى غير القبلة ولم يكن في التحام القتال فصلاته غير صحيحة، بشرط أن يكون متعمدا. قال: وستر العورة، فمن صلى عريانا عامدا قادرا بطلت صلاته. وفي الأخضر بين العورات، ذكر العورة، عورة المرأة وعورة، فصل الأخضر في بعض هذه المسائل. وترك الكلام وترك الأفعال أيضا مرت معنا هذه في الأخضر، وأن هذه التروك في الحقيقة ليست من الشروط، حقيقة أن ترك الكلام وترك الأفعال أقرب للموانع والمفسدات، فترك الكلام واجب، ترك الكلام في الصلاة، لكن عده بأنه شرط هذا الذي فيه نظر، فترك الكلام واجب وفعله عامدا، قالوا بغير تسبيح ولا فيما فيه مصلحة الصلاة مفسد أو مبطل للصلاة. والأفعال الكثيرة من غير جنس الصلاة عمدا من غير حاجة مبطلة للصلاة. طيب تكملون، نأخذ الفرائض والسنن والمندوبات. فيكم نشاط؟
باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، والسلام المعرف بالألف واللام، والطمأنينة والاعتدال.
نعم، هذه فرائض الصلاة أي أركان الصلاة، أي أركان الصلاة، وهي ما لا يسقط سهوا ولا عمدا. فالنية واجبة، أسألكم بشوفكم، تعيين الصلاة في المذهب، أو النية، ما هي النية في المذهب في الصلاة، كيف يعين نيته؟ لا، هذا جانب. جانب الثاني تكونون أخضريين بعدين تطلعون من الأخضري تصيرون ألوان ثانية. تعيين النية، تعيين نية الفرض، تعيين نية الفرض. المذهب يشترطون أن تعين نفس الصلاة، أن تعين هذه الصلاة وتعين كونها فرض. فقالوا النية الصلاة المعينة لا مطلق الفرض، تعيين نية الصلاة المطلقة لا نية الفرض، عفوا، تعيين الصلاة المعينة لا مطلق الفرض، تعيين الصلاة المعينة لا مطلق الفرض. طيب، وتكبيرة الإحرام، بلفظ الله أكبر جهرا، والقيام لها أي القيام لتكبيرة الإحرام، فلا يجزئ إن كبر جالسا، فلا يجزئ إن كبر جالسا لغير عذر، كان قادرا وكبر وهو جالس فلا يصح منه ذلك. ويخطئ بعض الناس عندما يأتي مسبوقا ويكون الإمام في الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام حال ركوعه، فيكبر تكبيرة الإحرام حال ركوعه، وهذا خطأ مفسد في الحقيقة للصلاة. قال: وقراءة الفاتحة كاملة، هل البسملة في المذهب من الفاتحة أو ليس من الفاتحة؟ ها؟ ليست من الفاتحة. أنت الشافعي؟ انتبه، كلهم مالكية ندوس عشان في المالكية لا يرونها أنها، نعم لا يرونها من الفاتحة، وهي أيضا مكروهة قراءتها في الفاتحة للصلاة، وهي أيضا تستحب في النوافل، هذا كله في رواية ورواية ورواية، في المثل ثلاث روايات. قال: والقيام لها أي القيام للفاتحة مع القدرة، فلا يجزئ أن يقرأ الفاتحة في الفريضة جالسا وهو قادر. طيب، والركوع ركن، والرفع منه يعني الاعتدال بعد الركوع ركن، والسجود الأول والثاني ركن، والرفع منه أي الجلسة بين السجدتين أيضا هذا ركن، والجلوس في الجلسة الأخيرة بقدر السلام، بقدر السلام الجلوس واجب وركن، أما قبل ذلك فالجلوس تابع للتشهد، تابع للتشهد، فالتشهد عندهم سنة فيكون الجلوس فيه سنة، والصواب أن الجلوس واجب. قال: والسلام المعروف بالألف واللام، يعني أن يقول السلام عليكم المعرف، فلا يصح سلام عليكم ولا سلامي عليكم. والطمأنينة في جميع الأركان، والاعتدال أيضا في جميع الأركان، هذه كلها من أركان الصلاة. طيب، فقط هذا ولا عندكم زيادة؟ فقط عندك كذا أيضا، كلكم كذا، آخر شيء اللي هو والاعتدال. في نسخ من النسخ، في جيم، في نسخة من النسخ أنا سميتها جيم، قال: وترتيب الأداء ونية الاقتداء. ونية الصلاة المعينة. قال: وترتيب الأداء ونية اقتداء المأموم بإمامه ونية الصلاة المعينة. كم صار العدد؟ 16. في بعض النسخ في أول فقرة قال: فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر، في بعض النسخ 16. طيب، وأما سنن الصلاة،
قال رحمه الله: وأما سنن الصلاة فاثنا عشر: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. وسمع الله لمن حمده للإمام والفذ والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، والسترة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما.
سنن الصلاة على نوعين: سنن هي مؤكدة، وسنن هي دون التأكيد. فمن سنن الصلاة وهي من السنن المؤكدة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها أي القيام للسورة التي بعد الفاتحة. وليس ولا يقصدون بالقيام لها هنا، انتبهوا أحبتي، أنه يجوز أنه يقرأ الفاتحة قائما في الفريضة ثم إذا أتت القراءة بعد الفاتحة جلس وقرأ ثم قام وركع، لا يقصدون بهذا الكلام هذا الكلام، وإنما المقصود أنه يجوز له بعد قراءة الفاتحة أن يركع مباشرة ولا يقرأ السورة. والسر فيما يسر فيه، والسر فيما يسر فيه، وتذكرون أن ضابط السر لابد أن يتحرك فيه اللسان والشفتان، يتحرك فيه اللسان والشفتان، لابد أن يتحرك اللسان. أما حديث النفس فلا يعتبر ذلك إسرارا، ذلك حديث نفس غير معتبر، فرق بين الإسرار وفرق بين حديث النفس. والجهر فيما يجهر فيه، الجهر أدناه أن يسمع نفسه، أدناه أن يسمع نفسه. وكل تكبيرة سنة أي تكبيرات الانتقال في المذهب سنة. إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض كما سبق أي ركن. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يرد عليه ربنا أو يرد ربنا ولك الحمد، والمنفرد أيضا يقول سمع الله لمن حمده. قال والجلوس الأول أي جلوس التشهد الأول، وهو سنة، سنة مؤكدة يوجبون عليه سجود السهو، والزائد على قدر السلام من الجلوس. قدر السلام فرض وركن، والزائد الذي هو تابع للتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا تابع للقول. ورد المقتدي على إمامه السلام هذه من السنن في المذهب، مقيدة بالمأموم فقط، سنة مقيدة في المذهب بالمأموم، أي إذا قال الإمام، المذهب أن التسليمة واحدة السلام عليكم، فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة سلم الإمام ثلاثة تسليمات، الأولى السلام عليكم عن يمينه، والثانية هذه التي ذكرها رد المقتدي على الإمام، اتجه يعني اتجاه القبلة وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم، وعن يساره السلام عليكم، فثلاث تسليمات في المذهب، والصحيح أنها تسليمة أو تسليمتان، أما الثلاث فليست واردة في السنة. قال ورده على من على يساره إن كان على يساره أحد، هذه هي التسليمة الثالثة، هذه هي التسليمة الثالثة. والصحيح أن التسليمة الأولى هي الركن عن يمينه، والثانية مستحبة عن يساره. قال: والسترة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. السترة سنة ومستحبة، لكنها في المذهب على روايتين. الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف أنها للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما، يعني هذه السنة مقيدة بخشية مرور أحد أمام الإمام أو المنفرد، وسترة غير مقتد خاف المرور. وهذا أو هذه رواية. الرواية الثانية أن السترة سنة مطلقا للإمام والمنفرد، والرواية الثانية أرجح. نعم.
وأما فضائل الصلاة فعشرة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر، وتقصير قراءة العصر والمغرب، وتوسط العشاء، وربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، والتسبيح في الركوع والسجود، وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر فقط، والقنوت وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، ويكون قبل الركوع وهو سر. والتشهد سنة، ولفظه: تحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن سلمت بعد هذا أجزأك، وإن شئت قلت: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك المقرب والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير.
طيب. قال: فضائل الوضوء، عفوا، فضائل الصلاة فعشرة، كذا قال، عشرة صح؟ عدها. نعم. الفضائل هي المستحبات التي لا يترتب عليها سجود سهو. فضائل مستحبات لا يترتب عليها، يعني على تركها، سجود سهو. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فضيلة مستحبة، وخرج بذلك رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال. في المذهب في رواية أنها غير مستحبة، والرواية الثانية أن رفع اليدين في تكبيرات الانتقال مستحب وهي الأرجح. وتطويل قراءة الصبح والظهر، والظهر أقصر من الصبح، هذه من المستحبات. وتقصير العصر والمغرب، والمغرب أقصر من العصر، وتوسط العشاء. فالصبح يقرأ فيها بطوال المفصل، والمغرب بقصاره، والعشاء بوسطه. قال: وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، كذا عندكم نسخة؟ إيه نعم، لا نعم، للمقتدي والفذ، أي أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. في المذهب الإمام لا يسن له أن يقول ربنا ولك الحمد، والصحيح أنه يسن له ذلك، ورد ذلك في حديث ابن عمر عند وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والتسبيح في الركوع، يعني يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، والأولى أن يكون التسبيح من السنن كالكلام في المذهب. التسبيح في الركوع والسجود الأولى أن يكون من السنن على ضابطهم. وتأمين الفذ، أي أن يقول الفذ آمين، والمأموم مطلقا، مطلقا يعني في الصلاة السرية والجهرية، في الصلاة السرية والجهرية الفذ والمأموم يقولون آمين. وتأمين الإمام في السر فقط، أي دون الجهرية، دون الجهرية. والقنوت، أي قنوت الراتبة، أي قنوت الراتبة، يعني من الفضائل، من الفضائل. فهم مثل هذه الأمور مهمة أحبتي، لأن بعض الناس يعرف مثلا من مذهب مالك القنوت، لا يعرف من مذهب مالك إلا مسائل قليلة منها القنوت، ويظن أن المذهبية ومعرفة المذهب والاقتداء بمذهب الإمام مالك يتحقق بالقنوت، فيترتب على ذلك معاداة والإنكار على من لم يقنت. وهذا أحبتي غلط، وهذا غلط فقهي وغلط منهجي تعاملي. فالذي يعرف مذهب الإمام مالك يعرف أنه من الفضائل، فمن تركها في المذهب لا ينكر عليه ولا يحدث بذلك خلاف وشقاق بسبب ترك فضائل الأعمال. والشيخ سلام بن تيمية كلمة جميلة قال: كل ما سبب يعني الفرقة والاختلافات فالحقيقة يرجع أن هذا ليس من الدين، الذي يتسبب إلى الفرقة والاجتماعات هذا ليس من الدين، أو فهم الدين فهم خاطئ، فهم الدين فهم خاطئ. وقال أيضا كلمة جميلة: أن الذي يسوغ فيه الاجتهاد لا يترتب عليه اختلاف وفرقة إلا مع نوع بغي، إلا مع نوع بغي يعني تعدي وظلم، ولا الأصل أن هذه الأمور لا يترتب عليها هذه العداوة. ثم أشار إلى صفة أو صيغة قنوت الفجر عندهم، فذكر الصيغة التي قرأها أخي غانم، وهي صيغة يعني اجتهادية استحسانية لم يرد بها أو فيها أو عليها دليل. ثم قال: والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، يعني قنوت ماذا؟ الراتبة، ويكون قبل الركوع، ويكون سرا. ثلاثة ضوابط: أن في صلاة الصبح خاصة، أنه قبل الركوع، أنه سرا. واختلفوا في رفع اليدين فيه، واختلفوا في رفع اليدين فيه. قال: والتشهد سنة. التشهد في الجلسة الوسطى والأخيرة سنة، وهو من السنن التي يترتب عليها ماذا؟ سجود سهو. ولفظه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. هذه الصيغة تسمى صيغة عمر رضي الله تعالى عنه. صيغة عمر هي التي اختارها علماء المالكية، ومن أتى بأي صيغة أخرى فالأمر جائز، بل الأفضل أن يغير الإنسان بين الصيغ، لأن كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن سلمت بعد هذا أجزأك، يعني أجزأتك صلاتك، يريد يشير إلى أنه من لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد فصلاته صحيحة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من الفضائل، عندهم من الفضائل. ثم أتى قال: وإن شئت قلت، فذكر فيما ذكره أدعية وصلاة. فالصلاة هي الواردة، الترتيب أن التشهد بعده الصلاة الإبراهيمية، ثم يأتي بالأدعية، ثم يأتي بالأدعية. وهناك بعض الصيغ التي ذكرها لم ترد في السنة: اللهم صل على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. هذا لم تأتي في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اعتبرها من الدعاء العام، إلا إذا اعتبرت من الدعاء العام. فالترتيب: التشهد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: أما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، والدعاء في الركوع وقبل التشهد الأول، والدعاء للمأموم بعد سلام الإمام، والسجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية، بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها، ولكن تركها أولى، والسجود على الأرض أفضل. ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف كمه أو ردائه، والقراءة في الركوع والسجود، والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، والالتفات في الصلاة، وتشبيك أصابعه وفرقعتها، ووضع يديه على خاصرته، وإقعاؤه، وتغميض عينيه، ووضع قدمه على الأخرى، وتفكره بأمر دنيوي، وحمل شيء بكمه أو فمه، وعبث بلحيته. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها. فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك، ولا تبطل صلاته.
هذه المكروهات في الصلاة كما نص على في آخرها لا تبطل الصلاة بها، ولكنها يفوته بفعلها شيء من الأجر وينقص عليه شيء كذلك من أجور الصلاة، لأن الصلاة يعني أكمل بترك هذه المكروهات. قال: فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، هذه أول المكروهات عند المؤلف. قال: الدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، أي دعاء الاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح مكروه في المذهب، مكروه في المذهب، لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والصحيح أنها سنة لورود ذلك عن أبي هريرة وعن حذيفة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا عن النبي. قال: ومن المكروهات الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، لم يرد الدعاء في أثناء الفاتحة، فالدعاء في الفرض والنفل في سورة الفاتحة مكروه، أما غير الفاتحة في غير الفريضة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، ولا بآية إلا سبح، ولا بآية تسبيح إلا سبح. قال: والدعاء في الركوع، الدعاء في الركوع مكروه، لأن الركوع موضع تعظيم الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. والدعاء بعد التشهد الأول مكروه في المذهب، والراجح عدم كراهيته. والدعاء بعد سلام الإمام، أي لا يدعو المأموم بعد سلام إمامه، لماذا؟ لأن الواجب عليه اتباعه، لأن الواجب عليه اتباعه. والسجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية، بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليه ولكن تركه أولى، والسجود على الأرض أفضل. السجود على الأرض هو الأفضل، ثم الحصير، ثم ما فيه رفاهية، والكراهية هنا كراهة وليست من باب التحريم. والسجود على الحائل على نوعين: ما كان من الأرض، ما كان من الأرض، فهذا في الحقيقة يأخذ حكم الأرض، يأخذ حكم الأرض، فالسجود عليه جائز، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرش حصيرا وصلى عليه. أما ما فيه رفاهية، ما فيه رفاهية مكروه، لأن فيه رفاهية يعني فيه دلع، لا يسجد إلا على شيء ناعم ولين، وهذا إن كان من باب يعني الإسراف والتباهي فهذا مكروه، لكن إن كان من باب الحاجة فهذا جائز، من باب الحاجة فهذا جائز. قال: ومن المكروه السجود على كور عمامته أو كمه أو ردائه. كور العمامة يكره السجود عليه إن كان طاقتين فأقل، والمذهب أيضا أنه يسجد، يكره له أن يسجد على ثوب مفصول عن الأرض كالعمامة أو الغترة. قالوا: في العمامة إذا كان طاقتين أو طيتين فأقل فيكره، وليس عليه شيء. أما إذا كان فوق الطيتين حيث أنها تكون أكبر عنه، وطياتهم كانت العمام كبيرة أيضا، ففوق الطيتين يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، إلا إذا كانت الطيات كبيرة بحيث أنها تكون مانعة من السجود، مانعة من سجود أو تمكين الجبهة والأنف، فهذا فيه إفساد للصلاة. قال: والقراءة في الركوع والسجود، أي قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروهة، بل هي أيضا فيها أشد من الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ففيها إما الكراهة أو التحريم، لكن دون بطلان للصلاة. والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، الرطنة الأعجمية في غير الصلاة لغير الحاجة مكروهة، الرطنة الأعجمية في غير الصلاة لغير الحاجة مكروهة، هذا شرعا. أما عند بعض الناس فهي ماذا؟ مفاخرة، لا بد يتكلم خمس كلمات ويدخل لك كلمة إنجليزي حتى تعرف أنه مثقف وأنه متحضر. وبعضهم يضيف مع الكلمات الإنجليزية ضمائر عربية فخلط خلطا، هذا كله من المكروهات. وعمر رضي الله تعالى عنه قال: إياكم ورطنة الأعاجم، إياكم ورطنة الأعاجم. وفي الصلاة الدعاء بالعجمية أشد يعني أكثر كراهة من غير الصلاة، لكن بشرط أن يكون يعني قادرا على الكلام بالعربية. فإن كان قادرا على الكلام بالعربية ودعا بالأعجمية فهذا مكروه في حقه. والالتفات، الالتفات في الصلاة مكروه، واختلاس يختلسه الشيطان، وتشبيك أصابعه وفرقعتها، هذه أيضا من المكروهات وتدل على عدم اهتمام بالصلاة وعبث، ووضع يده على خاصرته من المكروهات، وإقعاؤه، الإقعاء أن يعني يمكن إليته من الأرض، يعني يفتح قدميه ويمكن إليته من بين قدميه على الأرض، هذا إقعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وتغميض عينيه بلا حاجة من المكروهات، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موقع سجوده، أو كما يقولون المذهب ينظر اتجاه القبلة، وينظر إلى أصبعه إذا حركه وغير ذلك. ووضع قدمه على الأخرى، يعني أن يعتمد على رجل واحدة ويضع الأخرى عليها، هذا مكروه. وتفكره بأمر دنيوي، هذا أيضا من المكروهات. قالوا: حتى ولو كان دينيا في غير الصلاة أو مما لا تحتاجه الصلاة، كان يتفكر مثلا في الخلاف بين المالكية والشافعية وهو يصلي، هذه من المكروهات. وحمل شيء بكمه، كم اليد أو فمه، أن يضع شيء في فمه لا يأكله، إذا أكله بطلت الصلاة. أو عبث بلحيته، أيضا من المكروهات. ولا تحدد العبث باللحية أو الحركة، لا تحدد بعدد كما يظنه بعض الناس، إذا تحرك أكثر عن ثلاث حركات بطلت صلاة، وهذا غير صحيح. ثم أشار إلى مسألة، قال: والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة والنافلة دون النافلة، هذه مسألة التي ذكرناها قبل قليل وذكرها الأخوة. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة، يكره في المذهب في الفريضة أنه بعد التكبير يأتي بدعاء الاستفتاح مكروه، ويستعيذ مكروه، ويبسمل مكروه، هذا مشهور المذهب. لكن في الفريضة دون النافلة، لأن في النفل يتوسع فيه أكثر مما يتوسع فيه الفريضة، ومراعاة للخلاف. لكن عن مالك قول في بالإباحة، يعني يبيح لهم إباحة، ليست استحباب، إباحة. يبيح لهم الاستعاذة والبسملة. وعن ابن مسلمة من علماء المالكية أنها مندوبة، هذه رواية وعن ابن نافع وجوبها أي البسملة، وهذه رواية أخرى. يعني في المذهب تكون عندنا 4 روايات. هم يقولون في اصطلاح المذهب إذا قالوا القول فينسب إلى مالك والرواية إلى المذهب، فكضبط نقول المذهب يعني ينسب لمالك قولان، القول الأول الذي هو بالكراهة والقول الثاني الذي هو الإباحة. أما المذهب كالروايات فرواية ابن مسلمة أنها مندوبة، ورواية ابن نافع بأنها واجبة. والصحيح أحبتي وجوب البسملة، والصحيح وجوب البسملة ووجوب الاستعاذة، والله أعلم. قال: فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته. هذا الضابط في المكروهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال رحمه الله: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. فأما فرائض الغسل فخمسة: النية وتعميم الجسد بالماء، ودلك جميع الجسد والفور، وتخليل الشعر.
باب فرائض الغسل أي واجبات الغسل. والأخضر زاد قبل الفرائض مسألة، وهي ما يجب أو ما يوجب الغسل، فالجمع بين هذا وهذا جيد. قال: يجب الغسل من 3 أشياء، ذكر موجبات الغسل. قال: ففرائض الوضوء 5: النية، وكما سبق محلها القلب، وهنا يشترط في النية أن ينوى ماذا؟ رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر. قال: وتعميم الجسد بالماء، جميع ما ظهر من الجسد، ويتتبع الغضون والتراضيف والسرة والأماكن الخفية. ودلك جميع الجسد، وهو فرض، أي الدلك واجب في المذهب، وفي رواية أنه مستحب. وهذا الاستحباب أحبتي في الرواية الأخرى قالوا: مستحب إلا إذا توقف الوجوب عليه، مستحب إلا إذا توقف الوجوب عليه، أي إذا كان الماء لا يصل إلا بالدلك فيجب الدلك، إذا كان الماء لا يصل إلى جميع الجسد إلا بالدلك فالدلك واجب. والفور أي الموالاة، وتخليل الشعر، تخليل الشعر سواء كان خفيفا أو كثا، سواء كان خفيفا أو كثا، وهو داخل في باب التعميم، لكن التنصيص عليه مهم. والأخضر ما ذكر تخليل الشعر. نعم.
وأما سننه فأربعة: غسل اليدين أولا إلى كوعيه، والمضمضة والاستنشاق، ومسح صماخ الأذنين.
غسل اليدين، هذه السنن: غسل يديه أولا إلى كوعيه، والمضمضة والاستنشاق، أي أنها سنة مستحبة. ومسح صماخ الأذن وهو باطنها وظاهرها، ومسح صماخ الأذن الاستحباب هنا عفوا في الثقب، في ثقب الأذن، ثقب الأذن هذا الداخل الثقب مستحب، أما الظاهر والباطن فغسله واجب. قال وفضائله.
وأما فضائله فستة: البدء بغسل الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه، وغسل الأعالي قبل الأسافل، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن قبل المياسر، وقلة الماء مع إحكام الغسل، والله أعلم.
البدء بإزالة الأذى هذا من الفضائل والمستحبات، أنه أول ما يبدأ يبدأ بإزالة الأذى عن جسده. وزاد الأخضري بعده قال: ثم الذكر فينوي عنده، يعني يزيل الأذى عن الجسد والذكر فينوي عنده. ثم إكمال أعضاء الوضوء، أن يتوضأ وضوءه كاملا. وغسل الأعلى قبل الأسفل، يبدأ من رأسه، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن من قبل المياسر، يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وقلة الماء مع إحكام الغسل. زاد الأخضري بعده: من نسي لمعة أو عضوا من غسله. وزاد أيضا: فصل لا يحل للجنوب. فيدمج بين الكتابين حتى يضبط العلم. باب التيمم.
قال رحمه الله: باب التيمم. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائضه فأربعة: النية، وهو أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، والضربة الأولى، والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة ونحو ذلك.
نعم. باب التيمم. التيمم معروف لغة القصد، وهو طهارة بدلية عن الوضوء والغسل، فتعرفه شرعا طهارة ترابية بدلية. على أعضاء مخصوصة. زاد الأخضري أو بدأ الأخضري متنه قبل الفرائض ببعض المسائل المتعلقة بالتيمم. قال: ويتيمم المسافر في غير معصية، وذكر أربع أو خمسة مسائل. أما العشماوي فبدأ مباشرة قال: فأما فرائض الوضوء، أي واجباته. النية تأملوا، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور. ماذا يعني بهذه العبارة؟ واحد من الشباب. مبيح وليس برافع. طيب، ما هي الفائدة؟ نعم يصلي بالتيمم صلاة واحدة، فإذا خرج الوقت وأتى الصلاة الثانية تيمم تيمما آخر وهكذا. ففرق بين الاستباحة وفرق بين رفع الحدث، وسبق هذا في متن الأخضر. قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، مشهور المذهب أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، والرواية الثانية في المذهب أنه رافع للحدث، أنه رافع للحدث، وهي الأرجح. قال: وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، تعميم الوجه بالمسح بعد ضرب الأرض دون تخليل ودون تتبع لغضون الوجه، إنما يمسح الوجه مسحة واحدة، ويديه إلى الكوعين كاملتين بلا تخليل، بلا تخليل. فالتخليل في اليدين واللحية إنما هو في الوضوء لا في التيمم. قال: والضربة الأولى، أي ضربة الأرض، الضربة الأولى واجبة، وهذا الضرب لا بد أن يكون على صعيد، وهذا الصعيد يشترط فيه الطهارة. وما هو الصعيد؟ قال: كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. ومثل بالأجزاء كالتراب والرمل أو حجارة أو سبخة، واختلف في غير ذلك من الحشيش والثلج وغير ذلك. زاد الأخضري هنا ماذا؟ زاد الأخضري الفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة، فزيادة هذا مع هذا. نعم.
وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسح والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة لليدين.
وأما سننه ترتيب المسح، أي أنه بعد الضربة الأولى يمسح أولا وجهه ثم يديه، فوافقوا ترتيب الآية، وافقوا ترتيب الآية وقالوا هو المستحب، رحمك الله. والأحاديث وردت بهذا وهذا، يعني تقديم الوجه وتقديم اليدين، فالترتيب بأن يقدم الوجه ثم اليدين هو المستحب. قال: والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة الثانية. الضربة يعني أنه يضرب ضربة الأولى ويمسح وجهه، ثم يضرب الضربة الثانية ويمسح يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين. والصحيح أن الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين ليس من السنن، وإنما ورد فيه حديث ضعيف. نعم.
وأما فضائله فثلاثة أيضا: التسمية والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، والله أعلم.
التسمية مستحبة قياسا على الوضوء، ثم قال: والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك. هذا ما يسمى في المذهب بالوصف الحميد، بالوصف الحميد. قال: يبدأ بمسح ظاهر اليمنى باليسرى، يبدأ من أول الأصابع ظاهر اليد إلى المرفقين، ثم يرجع باليسرى من باطن اليد إلى أطراف الأصابع هكذا، واليسرى مثلها. وهذا الوصف هو حميد في المذهب لكنه ما دل عليه الدليل، وإنما الذي ورد والصحيح أنه يمسح وجهه ويديه إلى الكوعين فقط. نواقض التيمم ما ذكرها المؤلف، وهي نواقض التيمم قالوا هي نواقض الوضوء، ويزيد عليه وجود الماء قبله أن يصلي. زاد الأخضري بعد كتاب التيمم بابا، ما هو؟ أو فصلا؟ ها؟ لا، الحيض والنفاس. أحسنت حمد، زاد بعد التيمم الحيض والنفاس. احنا نحاول ندمج بين الثلاثة المتون، الأخضري والعشموية وبعد ذلك أحيانا الله بن عاشر، فنجمع بين النثر والنظم والزيادة والتكميل، بعدين تألفون متن أنتم لوحدكم. ما أدري شو بتسمونه، شو بتسمونه؟ طيب، ها، باب شروط الصلاة.
باب شروط الصلاة. وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، والله أعلم.
اختصر بسيط، صحيح؟ سهل. مراجعة للأخضري. باب شروط الصلاة. الشرط، ما هو الشرط في الاصطلاح؟ ها؟ العلامة لغة. طيب الاصطلاح فهمت شيء؟ أنا ما فهمت. اللي ذاته فهم؟ إذا ما فهمت عادي. لما تفهمون عادي جاوز أروح عقل بعد. المهم تعرفون أنها. طيب كيف يعني؟ حد يشرح لنا عبارة الأخ؟ تنشطوا شوي. ها شباب، الشرط ما يلزم من عدمه عدم، صح؟ وما لا يلزم من وجوده وجود لذاته.
ها، لا يلزم وجود العبادة
إذا طيب،
وإذا فقد الوضوء لا تصح الصلاة.
أي فقد، إذا فقد هذا. طيب جميل جدا. قال: وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب من خطاب الوضع، وشروط الصحة من خطاب التكليف. فلا تجب إلا على كذا وكذا وكذا، ولا تصح إلا بكذا وكذا وكذا، وبينهما ارتباط. فبعض شروط الوجوب هي شروط صحة. قال: فشروط وجوبها خمسة: الإسلام، يعني أنها لا تجب على الكافر، لا تجب على الكافر ولا تصح منه، فلا تصح منه ولا تجب عليه. وهذا مسألة الوجوب، وجوب الصلاة على الكفار، مسألة مبنية على ماذا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح أنهم مخاطبون بها، والصحيح أنهم مخاطبون بها. قال: والبلوغ، أي أنها لا تجب على الصغير دون البلوغ، لكن إن صلى صحت منه، لكن إن صلى صحت. والعقل فلا تجب على المجنون ولا تصح منه، فلا تجب على المجنون ولا تصح منه. ودخول الوقت فلا تصح أو لا تجب قبل دخول الوقت، وكذلك لا تصح في غير الوقت. فهو لاحظوا الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، والبلوغ شرط وجوب فقط، والعقل شرط وجوب وشرط صحة. الخامس قال وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم تبلغه الدعوة فلا تجب عليه لقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال وأما شروط صحتها فستة، يعني إذا فقد هذا المشروط لم تصح الصلاة. قال طهارة الحدث وهو الوضوء أو الغسل، ومر الحدث يعني رفع الحدث إما بوضوء أو بغسل، ولا وإلا لن تجب أو لن تصح إلا بهذا الحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته أحدكم إذا نعم إذا أحدث. وطهارة الخبث وهي النجاسات، وهي النجاسات وهي صفة حكمية تقوم ببدن المصلي أو مكانه أو ثوبه، واستقبال القبلة فمن صلى إلى غير القبلة في فرض فصلاته غير صحيحة، فمن صلى في الفرض إلى غير القبلة ولم يكن في التحام القتال فصلاته غير صحيحة بشرط أن يكون متعمدا. قال وستر العورة، فمن صلى عريانا عامدا قادرا بطلت صلاته. وفي الأخضر يبين العورات، ذكر العورة عورة المرأة وعورة، فصل الأخضري في بعض هذه المسائل. وترك الكلام وترك الأفعال أيضا مرت معنا هذه في الأخضري، وأن هذه التروك في الحقيقة ليست من الشروط، حقيقة أن ترك الكلام وترك الأفعال أقرب للموانع والمفسدات، فترك الكلام واجب، ترك الكلام في الصلاة، لكن عده بأنه شرط هذا الذي فيه نظر. فترك الكلام واجب وفعله عامدا، قالوا بغير تسبيح ولا فيما فيه مصلحة الصلاة مفسد أو مبطل للصلاة. والأفعال الكثيرة من غير جنس الصلاة عمدا من غير حاجة مبطلة للصلاة. طيب تكملون، نأخذ الفرائض والسنن والمندوبات. فيكم نشاط؟
باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، والسلام المعرف بالألف واللام، والطمأنينة والاعتدال.
نعم، هذه فرائض الصلاة أي أركان الصلاة، أي أركان الصلاة وهي ما لا يسقط سهوا ولا عمدا. فالنية واجبة. أسألكم بشوفكم تعين الصلاة في المذهب أو النية، ما هي النية في المذهب في الصلاة؟ كيف يعين نيته؟ لا، هذا جانب. جانب الثاني تكونون أخضريين بعدين تطلعون من الأخضري تصيرون ألوان ثانية. تعيين النية، تعيين نية الفرض، تعيين نية الفرض. المذهب يشترطون أن تعين نفس الصلاة، أن تعين هذه الصلاة وتعين كونها فرض. فقالوا النية الصلاة المعينة لا مطلق الفرض، تعيين نية الصلاة المطلقة لا نية الفرض. عفوا، تعيين الصلاة المعينة لا مطلق الفرض، تعيين الصلاة المعينة لا مطلق الفرض. طيب، وتكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر جهرا والقيام لها، أي القيام لتكبيرة الإحرام، فلا يجزئ إن كبر جالسا، فلا يجزئ إن كبر جالسا لغير عذر، كان قادرا وكبر وهو جالس فلا يصح منه ذلك. ويخطئ بعض الناس عندما يأتي مسبوقا ويكون الإمام في الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام حال ركوعه، فيكبر تكبيرة الإحرام حال ركوعه، وهذا خطأ مفسد في الحقيقة للصلاة. قال وقراءة الفاتحة كاملة، هل البسملة في المذهب من الفاتحة أو ليس من الفاتحة؟ ها؟ ليست من الفاتحة. أنت الشافعي؟ انتبه، كله مالكية عنده، بس عشان في المالكية لا يرونها أنها، نعم، لا يرونها من الفاتحة، وهي أيضا مكروهة قراءتها في الفاتحة في الصلاة، وهي أيضا تستحب في النوافل. هذا كله في رواية ورواية ورواية، في المثل ثلاث روايات. قال والقيام لها، أي القيام للفاتحة مع القدرة، فلا يجزئ أن يقرأ الفاتحة في الفريضة جالسا وهو قادر. طيب، والركوع ركن، والرفع منه يعني الاعتدال بعد الركوع ركن، والسجود الأول والثاني ركن، والرفع منه أي الجلسة بين السجدتين أيضا هذا ركن، والجلوس في الجلسة الأخيرة بقدر السلام، بقدر السلام الجلوس واجب وركن، أما قبل ذلك فالجلوس تابع للتشهد، تابع للتشهد، فالتشهد عندهم سنة فيكون الجلوس فيه سنة، والصواب أن الجلوس واجب. قال والسلام المعروف بالألف واللام، يعني أن يقول السلام عليكم المعرف، فلا يصح سلام عليكم ولا سلامي عليكم. والطمأنينة في جميع الأركان، والاعتدال أيضا في جميع الأركان، هذه كلها من أركان الصلاة. طيب، فقط هذا ولا عندكم زيادة؟ فقط عندك كذا أيضا، كلكم كذا. آخر شيء اللي هو والاعتدال في نسخ من النسخ، في جيم، في نسخة من النسخ أنا سميتها جيم. قال وترتيب الأداء ونية الاقتداء، ونية الصلاة المعينة. قال وترتيب الأداء. ونية اقتداء المأموم بإمامه. ونية الصلاة المعينة. كم صار العدد؟ 16. في بعض النسخ في أول فقرة قال فأما فرائض الصلاة 13، في بعض النسخ 16. طيب، وأما سنن الصلاة.
قال رحمه الله وأما سنن الصلاة فاثنا عشر: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم، وسمع الله لمن حمده للإمام والفذ، والجلوس الأول، والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، والسترة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما.
سنن الصلاة على نوعين: سنن هي مؤكدة، وسنن هي دون التأكيد. فمن سنن الصلاة وهي من السنن المؤكدة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها أي القيام للسورة التي بعد الفاتحة، وليس ولا يقصدون بالقيام لها هنا، انتبهوا أحبتي، أنه يجوز أنه يقرأ الفاتحة قائما في الفريضة ثم إذا أتت القراءة بعد الفاتحة جلس وقرأ ثم قام وركع، لا يقصدون بهذا الكلام هذا الكلام، وإنما المقصود أنه يجوز له بعد قراءة الفاتحة أن يركع مباشرة ولا يقرأ السورة. والسر فيما يسر فيه، والسر فيما يسر فيه، وتذكرون أن ضابط السر لابد أن يتحرك فيه اللسان والشفتان، يتحرك فيه اللسان والشفتان، لابد أن يتحرك اللسان. أما حديث النفس فلا يعتبر ذلك إسرارا، ذلك حديث نفس غير معتبر، فرق بين الإسرار وفرق بين حديث النفس. والجهر فيما يجهر فيه، الجهر أدناه أن يسمع نفسه، أدناه أن يسمع نفسه. وكل تكبيرة سنة أي تكبيرات الانتقال في المذهب سنة. إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض كما سبق، أي ركن. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يرد عليه ربنا أو يرد ربنا ولك الحمد، والمنفرد أيضا يقول سمع الله لمن حمده. قال والجلوس الأول أي جلوس التشهد الأول، وهو سنة، سنة مؤكدة يوجبون عليه سجود السهو. والزائد على قدر السلام من الجلوس، قدر السلام فرض وركن، والزائد الذي هو تابع للتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا تابع للقول، ورد المقتدي على إمامه السلام، هذه من السنن في المذهب، مقيدة بالمأموم فقط، سنة مقيدة في المذهب بالمأموم، أي إذا قال الإمام، المذهب أن التسليم واحدة، السلام عليكم، فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة سلم الإمام ثلاثة تسليمات، الأولى السلام عليكم عن يمينه، والثانية هذه التي ذكرها رد المقتدي على الإمام، اتجه يعني اتجاه القبلة وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم، وعن يساره السلام عليكم، فثلاث تسليمات في المذهب، والصحيح أنها تسليمة أو تسليمتان، أما الثلاث فليست واردة في السنة. قال ورده على من على يساره إن كان على يساره أحد، هذه هي التسليمة الثالثة، هذه هي التسليمة الثالثة، والصحيح أن التسليمة الأولى هي الركن عن يمينه، والثانية مستحبة عن يساره. قال والسترة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. السترة سنة ومستحبة، لكنها في المذهب على روايتين، الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف أنها للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما، يعني هذه السنة مقيدة بخشية مرور أحد أمام الإمام أو المنفرد، وسترة غير مقتد خاف المرور، وهذا أو هذه رواية. الرواية الثانية أن السترة سنة مطلقا للإمام والمنفرد، والرواية الثانية أرجح.
وأما فضائل الصلاة فعشرة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر، وتقصير قراءة العصر والمغرب، وتوسط العشاء، وربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، والتسبيح في الركوع والسجود، وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر فقط، والقنوت وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، ويكون قبل الركوع وهو سر. والتشهد سنة، ولفظه: تحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن سلمت بعد هذا أجزأك، وإن شئت قلت: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك المقرب والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة وعزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير.
طيب، قال فضائل الوضوء، عفوا فضائل الصلاة فعشرة، كذا قال، عشرة صح؟ عدها نعم. الفضائل هي المستحبات التي لا يترتب عليها سجود سهو، فضائل مستحبات لا يترتب عليها يعني على تركها سجود سهو. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فضيلة مستحبة، وخرج بذلك رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال. في المذهب في رواية أنها غير مستحبة، والرواية الثانية أن رفع اليدين في تكبيرات الانتقال مستحب وهي الأرجح. وتطويل قراءة الصبح والظهر، والظهر أقصر من الصبح، هذه من المستحبات. وتقصير العصر والمغرب، والمغرب أقصر من العصر، وتوسط العشاء، فالصبح يقرأ فيها بطوال المفصل والمغرب بقصاره والعشاء بوسطه. قال وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، كذا عندكم نسخة؟ إيه نعم، لا نعم، للمقتدي والفذ، أي أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. في المذهب الإمام لا يسن له أن يقول ربنا ولك الحمد، والصحيح أنه يسن له ذلك، ورد ذلك في حديث ابن عمر عند وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والتسبيح في الركوع، يعني يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، والأولى أن يكون التسبيح من السنن كالكلام في المذهب، التسبيح في الركوع والسجود الأولى أن يكون من السنن على ضابطهم. وتأمين الفذ، أي أن يقول الفذ آمين، والمأموم مطلقا، مطلقا يعني في الصلاة السرية والجهرية، في الصلاة السرية والجهرية الفذ والمأموم يقولون آمين. وتأمين الإمام في السر فقط، أي دون الجهرية، دون الجهرية. والقنوت، أي قنوت الراتبة، أي قنوت الراتبة، يعني من الفضائل، من الفضائل. فهم مثل هذه الأمور مهمة أحبتي، لأن بعض الناس يعرف مثلا من مذهب مالك القنوت، لا يعرف من مذهب مالك إلا مسائل قليلة منها القنوت، ويظن أن المذهبية ومعرفة المذهب والاقتداء بمذهب الإمام مالك يتحقق بالقنوت، فيترتب على ذلك معاداة والإنكار على من لم يقنت، وهذا أحبتي غلط، وهذا غلط فقهي وغلط منهجي تعاملي. فالذي يعرف مذهب الإمام مالك يعرف أنه من الفضائل، فمن تركها في المذهب لا ينكر عليه ولا يحدث بذلك خلاف وشقاق بسبب ترك فضائل الأعمال. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة قال: كل ما سبب يعني الفرقة والاختلافات فالحقيقة يرجع أن هذا ليس من الدين، الذي يتسبب إلى الفرقة والاجتماعات هذا ليس من الدين، أو فهم الدين فهم خاطئ، فهم الدين فهم خاطئ. وقال أيضا كلمة جميلة: أن الذي يسوغ فيه الاجتهاد لا يترتب عليه اختلاف وفرقة إلا مع نوع بغي، إلا مع نوع بغي يعني تعدي وظلم، ولا الأصل أن هذه الأمور لا يترتب عليها هذه العداوة. ثم أشار إلى صفة أو صيغة قنوت الفجر عندهم، فذكر الصيغة التي قرأها أخي غانم، وهي صيغة يعني اجتهادية استحسانية لم يرد بها أو فيها أو عليها دليل. ثم قال: والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، يعني قنوت ماذا؟ الراتبة، ويكون قبل الركوع، ويكون سرا. فثلاث الضوابط: أن في صلاة الصبح خاصة، أنه قبل الركوع، أنه سرا. واختلفوا في رفع اليدين فيه، واختلفوا في رفع اليدين فيه. قال: والتشهد سنة، التشهد في الجلسة الوسطى والأخيرة سنة، وهو من السنن التي يترتب عليها ماذا؟ سجود سهو. ولفظه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخره. هذه الصيغة تسمى صيغة عمر رضي الله تعالى عنه. صيغة عمر هي التي اختارها علماء المالكية، ومن أتى بأي صيغة أخرى فالأمر جائز، بل الأفضل أن يغير الإنسان بين الصيغ، لأن كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن سلمت بعد هذا أجزأتك، يعني أجزأتك صلاتك، يريد يشير إلى أنه من لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من الفضائل، عندهم من الفضائل. ثم أتى قال: وإن شئت قلت، فذكر فيما ذكره أدعية وصلاة، فالصلاة هي الواردة الترتيب، أن التشهد بعده الصلاة الإبراهيمية، ثم يأتي بالأدعية، ثم يأتي بالأدعية. وهناك بعض الصيغ التي ذكرها لم ترد في السنة: اللهم صل على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين، هذا لم تأتي في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اعتبرها من الدعاء العام، إلا إذا اعتبرت من الدعاء العام. فالترتيب: التشهد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: أما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، والدعاء في الركوع، وقبل التشهد الأول، والدعاء للمأموم بعد سلام الإمام، والسجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية، بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها ولكن تركها أولى، والسجود على الأرض أفضل. ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف كمه أو ردائه، والقراءة في الركوع والسجود، والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، والالتفات في الصلاة، وتشبيك أصابعه وفرقعتها، ووضع يديه على خاصرته وإقعاؤه، وتغميض عينيه، ووضع قدمه على الأخرى، وتفكره بأمر دنيوي، وحمل شيء بكمه أو فمه، وعبث بلحيته. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها. فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته.
هذه المكروهات في الصلاة كما نص على في آخرها لا تبطل الصلاة بها، ولكنها يفوته بفعلها شيء من الأجر، وينقص عليه شيء كذلك من أجور الصلاة، لأن الصلاة يعني أكمل بترك هذه المكروهات. قال: فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة. هذه أول المكروهات عند المؤلف. قال: الدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، أي دعاء الاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح مكروه في المذهب، مكروه في المذهب، لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والصحيح أنها سنة لورود ذلك عن أبي هريرة وعن حذيفة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا عن النبي. قال: ومن المكروهات الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة. الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، لم يرد الدعاء في أثناء الفاتحة، فالدعاء في الفرض والنفل في سورة الفاتحة مكروه. أما غير الفاتحة، في غير الفريضة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، ولا بآية إلا سبح، ولا بآية تسبيح إلا سبح. قال: والدعاء في الركوع. الدعاء في الركوع مكروه، لأن الركوع موضع تعظيم الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. والدعاء بعد التشهد الأول مكروه في المذهب، والراجح عدم كراهيته. والدعاء بعد سلام الإمام، أي لا يدعو المأموم بعد سلام إمامه. لماذا؟ لأن الواجب عليه اتباعه، لأن الواجب عليه اتباعه. والسجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية، بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليه ولكن تركه أولى، والسجود على الأرض أفضل. السجود على الأرض هو الأفضل، ثم الحصير، ثم ما فيه رفاهية. والكراهية هنا كراهة وليست من باب التحريم. والسجود على الحائل على نوعين: ما كان من الأرض، ما كان من الأرض، فهذا في الحقيقة يأخذ حكم الأرض، يأخذ حكم الأرض، فالسجود عليه جائز، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرش حصيرا وصلى عليه. أما ما فيه رفاهية، ما فيه رفاهية مكروه، لأن فيه رفاهية يعني فيه دلع، لا يسجد إلا على شيء ناعم ولين، وهذا إن كان من باب يعني الإسراف والتباهي فهذا مكروه، لكن إن كان من باب الحاجة فهذا جائز، من باب الحاجة فهذا جائز. قال: ومن المكروه السجود على كور عمامته أو كمه أو ردائه. كور العمامة يكره السجود عليه إن كان طاقتين فأقل، والمذهب أيضا أنه يسجد يكره له أن يسجد على ثوب مفصول عن الأرض كالعمامة أو الغترة. قالوا: في العمامة إذا كان طاقتين أو طيتين فأقل فيكره وليس عليه شيء، أما إذا كان فوق الطيتين حيث أنها تكون أكبر عنه، وطياتهم كانت العمام كبيرة أيضا، ففوق الطيتين يعيد في الوقت، يعيد في الوقت إلا إذا كانت الطيات كبيرة بحيث أنها تكون مانعة من السجود، مانعة من سجود أو تمكين الجبهة والأنف، فهذا فيه إفساد للصلاة. قال: والقراءة في الركوع والسجود، أي قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروهة، بل هي أيضا فيها أشد من الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ففيها إما الكراهة أو التحريم، لكن دون بطلان للصلاة. والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، الرطنة الأعجمية في غير الصلاة لغير الحاجة مكروهة، الرطنة الأعجمية في غير الصلاة لغير الحاجة مكروهة، هذا شرعا. أما عند بعض الناس فهي ماذا؟ مفاخرة، لا بد يتكلم خمس كلمات ويدخل لك كلمة إنجليزي حتى تعرف أنه مثقف وأنه متحضر. وبعضهم يضيف مع الكلمات الإنجليزية ضمائر عربية فخلط خلطا، هذا كله من المكروهات. وعمر رضي الله تعالى عنه قال: إياكم ورطنة الأعاجم، إياكم ورطنة الأعاجم. وفي الصلاة الدعاء بالعجمية أشد يعني أكثر كراهة من غير الصلاة، لكن بشرط أن يكون يعني قادرا على الكلام بالعربية، فإن كان قادرا على الكلام بالعربية ودعا بالأعجمية فهذا مكروه في حقه. والالتفات، الالتفات في الصلاة مكروه، واختلاس يختلسه الشيطان، وتشبيك أصابعه وفرقعتها، هذه أيضا من المكروهات وتدل على عدم اهتمام بالصلاة وعبث، ووضع يده على خاصرته من المكروهات، وإقعاؤه، الإقعاء أن يعني يمكن إليته من الأرض، يعني يفتح قدميه ويمكن إليته من بين قدميه على الأرض، هذا إقعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وتغميض عينيه بلا حاجة من المكروهات، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موقع سجوده، أو كما يقولون المذهب ينظر اتجاه القبلة، وينظر إلى أصبعه إذا حركه وغير ذلك. ووضع قدمه على الأخرى، يعني أن يعتمد على رجل واحدة ويضع الأخرى عليها، هذا مكروه. وتفكره بأمر دنيوي، هذا أيضا من المكروهات. قالوا: حتى ولو كان دينيا في غير الصلاة أو مما لا تحتاجه الصلاة، كان يتفكر مثلا في الخلاف بين المالكية والشافعية وهو يصلي، هذه من المكروهات. وحمل شيء بكمه، كم اليد أو فمه، أن يضع شيء في فمه لا يأكله، إذا أكله بطلت الصلاة. أو عبث بلحيته، أيضا من المكروهات. ولا تحدد العبث باللحية أو الحركة، لا تحدد بعدد كما يظنه بعض الناس، إذا تحرك أكثر عن 3 حركات بطلت صلاة، وهذا غير صحيح. ثم أشار إلى مسألة، قال: والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة والنافلة دون النافلة. هذه مسألة التي ذكرناها قبل قليل وذكرها الأخوة، والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة. يكره في المذهب في الفريضة أنه بعد التكبير يأتي بدعاء الاستفتاح مكروه، ويستعيذ مكروه، ويبسمل مكروه، هذا مشهور المذهب. لكن في الفريضة دون النافلة، لأن في النفل يتوسع فيه أكثر مما يتوسع في الفريضة، ومراعاة للخلاف. لكن عن مالك قول بالإباحة، يعني يبيح لهم إباحة، ليست استحباب، إباحة. يبيح لهم الاستعاذة والبسملة. وعن ابن مسلمة من علماء المالكية أنها مندوبة، هذه رواية. وعن ابن نافع وجوبها أي البسملة، وهذه رواية أخرى. يعني في المذهب تكون عندنا 4 روايات. هم يقولون في اصطلاح المذهب إذا قالوا القول فينسب إلى مالك، والرواية إلى المذهب. فكضبط نقول المذهب، يعني ينسب لمالك قولان: القول الأول الذي هو بالكراهة، والقول الثاني الذي هو الإباحة. أما المذهب كالروايات، فرواية ابن مسلمة أنها مندوبة، ورواية ابن نافع بأنها واجبة. والصحيح أحبتي وجوب البسملة، والصحيح وجوب البسملة ووجوب الاستعاذة، والله أعلم. قال: فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته. هذا الضابط في المكروهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.